بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا مع أقوال ابن مسعود رضي الله عنه، ومن رواعي أقواله أنه قال يوما لأصحابه: كونوا ينابيع العلم، مصابيح الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، تعرفون في أهل السماء ولا تعرفون في أهل الأرض، أحلاس البيوت. كلام عظيم من أقوال ابن مسعود رضي الله عنه، يبين لك منهجك في حياتك. فقال في أول حديثه: كونوا ينابيع العلم، الينبوع هو مصدر الماء الكثير. ذلك المشركين ماذا قالوا؟ وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، لأن الماء الذي يخرج من الينبوع يكون كثيرا ويكون نقيا صافيا. والأمر الثالث: ينتفع منه الناس، لا يحتاج إلى حفر، وإنما ماذا؟ وإنما ينبع. فهكذا يرشد ابن مسعود رضي الله عنه أصحابه إلى أن يكونوا ينابيع. لماذا؟ للعلم. ومقتضى ذلك أن يكون ذا علم كثير جم، والأمر الثاني أن يكون علمه نافعا للناس، لأن من الناس من عنده علم، لكن هذا العلم لا ينتفع به الناس، فما فائدة هذا العلم؟ هذا العلم ينفع صاحبه، ولكن إذا كان العلم ينبوع فإن الناس تنتفع منه، ويسهل انتفاعهم من هذا العلم. فهي نصيحة ابن مسعود رضي الله عنه لأصحابه أن يهتموا بتحصيل العلم الكثير، وأن يكون هذا العلم نوعيا بحيث يكون نافعا للناس. كونوا ينابيع العلم. طيب، إذا حمل هذا العلم، فما فائدة هذا العلم من غير عمل؟ فلا بد أن يتبع هذا العلم بماذا؟ بالعمل. لذلك قال بعد ذلك: قال مصابيح الليل. مصابيح الليل أي ماذا؟ أي يعمرون ليلهم بالذكر، بالقرآن، بالطاعة، فكأن ليلهم قد أصبح نهارا، اشتعل. ماذا؟ اشتعل بطاعة الله سبحانه وتعالى. كونوا ينابيع العلم، مصابيح الليل، جدد القلوب. جدد القلوب، الإيمان يحتاج إلى تجديد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. الإنسان إذا لبس الثوب، مع مرور الوقت الثوب يصبح قديم، فيحتاج إلى أن يجدد هذا الثوب بثوب آخر جديد. فكذلك الإيمان، الإيمان في القلب يخلق، يصبح قديم، يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى أمور تجعل هذا الإيمان ينبعث مرة أخرى في القلب. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فجددوا إيمانكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن المرء لابد يتعاهد الإيمان بين فترة وفترة فيجدد هذا الإيمان. كونوا ينابيع العلم، مصابيح الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب، خلقان الثياب، أي لا يبالون، لا تبالي بالمظهر، يعني المظهر شيء مطلوب، لكن أن يكون جل اهتمام المرء الثوب والنعل الذي يلبسه والهندام، هناك قاعدة يضعها أهل العلم. إذا أكثر المرء عنايته بالظاهر فما هي النتيجة؟ النتيجة هي إغفال الباطن. إذا كان جل اهتمام المرء ظاهره فهذه علامة على ماذا؟ علامة على ضعف ما في القلب. وذلك ثبت في بعض الأحاديث إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. قال أهل العلم في معنى هذا، قال أنه يصبح الاهتمام بكيف يكون شكل المصحف، لا يكون اهتمام بقراءته وتدبره وفهمه، وكذلك يكون بالمساجد كأنها ماذا؟ كأنها مظهر ومعلم، ليست أماكن للعبادة. فالمقصود من هذا الذم هو ماذا؟ هو العناية فقط بالظاهر وإغفال الباطن. فلذلك ابن سعود رضي الله عنه يحذر من هؤلاء الصنف من الناس، فقال خلقان الثياب، أي لا يكون جل اهتمامهم في العناية بالمظهر فقط، فهم يجددون إيمانهم ولا بأس أن يهتم بالظاهر، لكن يكون جل اهتمامه بالظاهر هذا في الغالب دليل على ماذا؟ على خواء القلب. قال أحلاس البيوت، أحلاس البيوت، وهذا إنما قاله في زمنه رضي الله عنه عندما بدأت معالم من الفتن بالظهور. أحلاس البيوت أي أن يكون كالمكان الذي استقر في، يعني الشيء إذا استقر في المكان ودام فيه يسمى حلسا، يسمى حلسا. أي فقوله أحلاس البيوت أي ملازما لبيتك، وهذا المقصود به ماذا؟ أن يحذر الإنسان من الفتن، لأن المرء كلما خرج إلى الخارج كلما تعرض إلى الفتن، وكلما لزم بيته كان بعد ذلك كان أبعد عن الفتن، كان أبعد عن الفتن. وذلك هذا القول ورد عن أكثر من صحابي، قال كن حلس بيتك، أي إلزم البيت وقت الفتن، لأن عندما يخرج المرء إلى الخارج يتعرض إلى الفتن، الفتن تستشرفه، فتن في المال، فتن في الشهوات، فتن في النساء، فتن في الدماء، كلها ماذا؟ كلها تعرض للمرء إذا خرج. قال أحلاس البيوت، قال تعرفون في أهل السماء ولا تعرفون في أهل الأرض. وهذا فيه أن المرء عليه أن يعتني بماذا؟ بالعبادات الخفية، لأن هذه من أقوى علامات الإيمان، من أقوى علامات الإيمان، من أعظم الأسباب في تثبيت الإيمان في القلوب. فهذا قول من أقوال ابن مسعود رضي الله عنه، من أقواله المفيدة البديعة. نكتفي بهذا القدر ونرجع إلى درسنا في الرسالة الطيفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، آخر ما وقفنا عليه ماذا؟ قوله فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تبنى على هذا الأصل. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه الاستحباب. الآن بدأ المصنف رحمه الله تعالى يفصل في الفعل، فلاحظ أنه فيما سبق أكثر حديثه عن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالوا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله إلى آخره. الآن انتقل إلى الفعل، قال: وإذا فعل شيئا على وجه العبادة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لها عدة ماذا؟ لها عدة مراتب، فقد يكون هذا الفعل عبادة. وكيف عرفنا أنه عبادة؟ عرفنا أنه عبادة على ماذا؟ بماذا؟ أمر به، يعني وصحيح أمر بك، لكن نريد نفصل توضيح كيف أمر به. لو أمر به أصبح قولا، هو صحيح أمر به، لكن نقول أمر به في الجملة، أمر به في الجملة كالصلاة، الصلاة مأمور بها في الجملة. طيب، هناك صلوات صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ماذا؟ ولم يأمر بها، ولم يأمر بها، كمثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة صلى 12 ركعة مثلا، هذا فعل، فعل ماذا؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم في جانب الصلاة، واضح؟ إذن ها هنا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به، إذن هذا الفعل فعله على وجه ماذا؟ على وجه العبادة، لأن أصل الصلاة مأمور بها، ففعل أمرا هو من جنس الصلاة لكن لم يأمر به، فيكون هذا الفعل ماذا؟ فيكون عبادة. إذن قول المصنف هنا: وإذا فعل شيئا على وجه العبادة، أي فعل فعلا لم يأمر به ولكن أصل هذا الفعل مأمور به، مأمور به. قال: فالصحيح أنه الاستحباب. وكالصدقة أيضا، وكالصلاة، وكالصيام، هذه ماذا؟ هذه عبادات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فهذا الفعل يعد ماذا؟ يعد مستحبا، وإن لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به على وجه الخصوص لكنه أمر به في الجملة. وإذا قال هنا: وإذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه الاستحباب، وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة، وإن فعله على وجه العادة. إذن ما الفرق الآن بين العادة والعبادة؟ أن العادة ماذا؟ مأمور بها، العبادة مأمور بها في الأصل، فكل ما يقع تبعا لهذا المأمور به يعد ماذا؟ يعد عبادة، يعد عبادة، وإن لم يثبت ماذا؟ بالقول، وإن لم يثبت بالقول. أما إن فعل فعلا ولم يكن من جنس العبادات المأمور بها، كمثلا كنوع اللباس الذي يلبسه، ونوع الأكل الذي يأكله عليه الصلاة والسلام، هل في نوع الأكل الذي أكله النبي صلى الله عليه وسلم أمر؟ لا، ليس فيه أمر. في نوع اللباس؟ لا، ليس في نوع اللباس. إذن فهذا يكون من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات. بقيت مسألة متعلقة بالعادات، وهي الهيئات، وهي الهيئات. فالهيئات هي صفة معينة ماذا؟ في هذه العبادات. فمثلا لبس البياض من الثياب، لبس البياض من الثياب هو اللباس عادة، ولكن كون هذا اللباس أبيضا فإنه مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر لباسه البياض، مع أن أصل اللباس وألوانه من جهة ماذا؟ من جهة العادات. لكن لما كان هذا الأمر مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، أصبح هذا الأمر يأخذ جانب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن العبادة العادة تأخذ جانب العبادة من أي ناحية؟ من ناحية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة. قلنا هذا بخلاف الهيئات، لأن الهيئات هي صفات مخصصة. مثلا كان يسلم إذا نام اضطجع على شقه الأيمن، اضطجع على شقه الأيمن. النوم في حد ذاته ماذا؟ عادة من العادات. هل يثاب المرء على هذه العادة؟ لا، من حيث هي لا يثاب عليها، لأنها عادة وليست عبادة. ولكن في هذه الآيات وردت فيها صفات، فيها أذكار، فيها صفات معينة، فالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يأخذ جانب ماذا؟ جانب العبادة. إذن فالأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر إليها إلى ناحيتين. الناحية الأولى إذا كانت على وجه ماذا؟ على وجه العبادة، فهي ماذا؟ فحكمها أن حكمها الاستحباب. وإن كانت على وجه العادة فإنه ماذا؟ فإن هذا للإباحة، فإن هذا للإباحة. وإن كانت على صفة الهيئات وليس على صفة الأنواع، هناك أنواع كثيرة من الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء، فهل من أكل الدباء نقول له هذا أكل الدباء عبادة لأنه مثلا كان يحبه؟ لا، ليس ماذا؟ ليس هذا عبادة، لأن هذا من جهة العادات وليس من جهة العبادات، وهي أنواع الأكل، أنواع اللباس ونحو أنواع اللباس ونحو ذلك، يعني الجبة اليمنية هناك أنواع كثيرة من اللباس كانت موجودة، لبس السروال، لبس القميص، كل هذه أنواع عادات الناس في ذلك الزمن. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ليست ماذا؟ ليست عبادات، وإنما هي عادات. وإن كانت على صفة الهيئات، أي هيئة مخصصة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ويداوم عليها، فهذه ما لا، فهذه تأخذ جانب العبادة من جهة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن تحدث المصنف عن القول، وتحدث عن ماذا؟ عن الفعل. بقي ماذا؟ بقي الإقرار. فقال وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره، على الوجه الذي أقره. إذن تقريرات النبي صلى الله عليه وسلم ما أحكامها؟ قد تكون الإباحة وقد تكون لماذا؟ للاستحباب. كيف نميز بين هذا وبين هذا؟ نميز بين هذا وبين هذا أن ننظر في الوجه الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان من جهة العادات فهو ماذا؟ فهو الإباحة. وإن كان من جهة العبادات فيعد من ماذا؟ استحباب. أعطيكم الآن مثال: أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأقر على أكله، هل أكل الضب مستحب؟ ها، ليس مستحب. لماذا؟ لأن الأكل من ماذا؟ من العادات وليس من العبادات. وقد يكون عبادة كما ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يقولون: كنا في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان منا من يهل وكان منا من يكبر، كان منا من يهل وكان منا من يكبر. من المعلوم أن المحرم يستحب له ماذا؟ أن يهل في إحرامه، أن يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه ماذا؟ هي السنة ماذا؟ للمحرم. فالصحابة كانوا يهلون، وأيضا أحيانا كانوا ماذا؟ يكبرون: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، وهم محرمون. يعني هذا قبل أن يتحللوا، قبل أن يتحللوا. يعني نقول مثلا: ذهبوا اليوم السابع وأحرم متمتع، متى سيحل من إحرامه؟ في يوم العيد عندما يرمي الجمرة. طيب، الآن هذه الفترة ما هو الذكر الذي يذكره؟ تلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، هذه هي هذا الذكر. لكن كان بعض الصحابة ماذا؟ لا يهل، يكبر. كان يهل منا المهل ويكبر منا المكبر، فلا ينكر عليه، فلا ينكر عليه. دل ذلك على أن من أحرم كذلك يستحب له أن يكبر، يستحب له أن يكبر، مع أن الأصل أنه ما دام هو محرم ماذا؟ أن يهل بالتلبية، يقول لبيك اللهم لبيك. لكن انخلط هذا الإهلال بالتكبير، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا مستحب. ما هو دليل هذا الاستحباب؟ هو إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا الإقرار لبيان الجواز، لبيان الجواز. مثاله ابن مسعود رضي الله عنه يقول: كنت راكبا على حمار أتان، وأنا قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، قال: فدخلت في الصف وأرسلت الأتان ترتع، فلم ينكر علي. يعني جاء ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وصف وخلى وترك الحمار يرتع، فمر من بعض الصف فلم ينكر عليه، فلم ينكر عليه. إذن المرور بين يدي المصلي إذا كان إماما، يعني إذا مر من أراد أن يمر بين بعض الصف والإمام يصلي، فإن هذا لا حرج فيه. يعني الناس تصلي وأنت احتجت أن تخرج تخرج، تمر بعض الصف تقطع الصف، هذا لا حرج فيه. أي هذا من الجائز، من الجائز، وهذا هو دليل الجواز. إذن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ماذا؟ قد يكون مباحا وذلك في العادات، وقد يكون جائزا في الأحكام الشرعية، قد يكون مستحبا. انتقل المصنف بعد ذلك الحديث عن الدليل الثالث من أدلة التشريع، بدأ أولا بالكتاب ثم انتقل للسنة ثم انتقل إلى الإجماع، فنأخذ الإجماع. قال فصل: الإجماع والقياس الصحيح، وهذا هو الدليل الرابع من أدلة التشريع. قال: وأما الإجماع، والإجماع في اللغة هو الاتفاق والاجتماع، وأما الإجماع قال فهو، أي بدأ يعرفه في الاصطلاح، قال فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة. قال فهو اتفاق العلماء ليخرج ماذا؟ ليخرج الخلاف. فلو وجد الخلاف هل يسمى إجماعا؟ ماذا؟ هل يسمى إجماعا؟ لا يسمى إجماعا ولو كان من واحد. لماذا؟ لاحتمال إصابة ماذا؟ المنفرد، لاحتمال إصابة ماذا؟ المنفرد بالحق. فلما انفرد هذا عن قول الجماعة لم يكن هذا حكم هذه المسألة هو الإجماع. فقال هو اتفاق العلماء، فلا بد أن تكون هذه المسألة محل اتفاق. طيب، قال اتفاق العلماء المجتهدين ليخرج ماذا؟ ليخرج اتفاق ليخرج ماذا؟ خلاف. ليخرج خلاف العوام أو من ليس بمجتهد وخلاف المقلدين، فإن خلافهم لا يعتبر، لأنه يشترط لكون الخلاف معتبرا أن يكون من مجتهد. أما أن يأتي الخلاف من غير المجتهد فإن هذا لا اعتبار له. على حكم حادثة، أي يطلب لها الحكم، أي واقعة يطلب لها الحكم الشرعي. قال هنا فمتى قطعنا بإجماعهم، وهذا ينبه المصنف هنا إلى أن الإجماع قد يكون إجماعا قطعيا وقد يكون إجماعا ظنيا. الإجماع القطعي هو الذي يعلم بالضرورة أن الأمة أجمعت عليه، فيعلم بوقوع هذا الإجماع ضرورة فيسمى قطعيا. يسمى قطعيا. لماذا قالوا قطعي؟ قالوا قطعي لأنه تترتب عليه أحكام. أول حكم أنه يجب الرجوع إلى ماذا؟ إلى هذا الإجماع، يجب الرجوع إليه. الحكم الثاني قال لا تحل مخالفته، هذا الحكم الثاني. وأما الحكم الثالث فلم يذكره المصنف، وهو يكفر مخالفه إذا كان
ممن لا يجهله.
إذا كان ممن لا يجهله. كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الربا والزنا والخمر والميسر والميتة ونحو ذلك. فهذه الأمور أجمعت الأمة عليها، فيجب الرجوع إلى الإجماع، ولا يجوز لك أن تخالف الإجماع تقول لا والله الخمر، يأتي أحد يقول الخمر ليست حرام، لا يجوز لك، لأن ما يجوز لك تخالف. لماذا؟ لأن الأمة أجمعت عليه. الحكم الثالث قلنا أنه يكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله، يعني إنسان تربى في بلاد المسلمين وسمع خطب الجمعة ودرس في المدارس وقرأ في الكتب، ثم بعد ذلك تسأله هل الصلاة واجبة؟ يقول ماذا؟ تقول لا، الصلاة غير واجبة. تقول لو أجمع العلماء عليها، يقول لا. مثل هذا ماذا؟ مثل هذا لا يجهل، لا يجهل مثل هذا الحكم الشرعي، لكن ممكن إنسان أسلم حديثين، تسأل هل الخمر حرام؟ يقول فيها ما سمعت أن الخمر حرام. مثل هذا قد يجهل ماذا؟ مثل هذا قد يجهل الأحكام الشرعية وإن كانت أصولا لكونه حديث الإسلام. إذن فالإجماع القطعي يقطع بماذا؟ بوجوده. النوع الثاني من الإجماع وهو الإجماع الظني، وهو الذي يكون بالتتبع والاستقراء، يكون بالتتبع والاستقراء. يأتي أحد العلماء يستقرأ أقوال العلماء في المسألة، ينظر في هذا يجد أنه يقول هذا يقول وجوب، ثم يرى هذا الوجوب وهذا الوجوب وهذا الوجوب وهذا الوجوب وهذا الوجوب، فلا يجد أحد قد خالف هذا الحكم، فينقل عليه ماذا؟ فينقل عليه الإجماع، فيقول أجمع العلماء على كذا. إذن هذا الإجماع هل هو إجماع قطعي أو إجماع ظني عرف بالتتبع لأقوال العلماء؟ عرف بالتتبع لأقوال العلماء، وهذا التتبع والاستقراء ليس كافيا بماذا؟ لكون الإجماع قطعيا. لماذا؟ لأنه قد يوجد المخالف، يعني قد يكون إنسان عنده قصور في البحث، يقول ليس في المسألة خلاف، فالجواب ماذا نقوله؟ وما الذي يدريك أنه ليس في المسألة خلاف؟ قد يكون فيه خلاف، لكن أنت استقراءك وتتبعك قاصر، ولو استقرأت المسألة لوجدت هناك من خالف في المسألة. قال بعد ذلك كلاما مهما: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. إذن الإجماع لا بد أن يستند إلى ماذا؟ إلى دليل من الكتاب والسنة، لأنه لا يمكن للأمة أن تجمع على شيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة، هذا لا يقع ولا يسمى إجماعا أصلا. لو نقل عليه الإجماع فإنه لا يسمى إجماعا، لأن الإجماع لابد أن يبنى على مستند شرعي. كيف كلهم يتفقون على مسألة ليس لها دليل لا من كتاب ولا من السنة؟ لا يمكن أصلا، لا يمكن أن يجتمعوا على مسألة وليس فيها دليل من الكتاب والسنة. فحتى تكون هذه المسألة مجمع عليها فلا بد أن تستند في ماذا؟ تستند على دليل من الكتاب والسنة. ثم انتقل المصنف بعد ذلك إلى الدليل أو الأصل الرابع من أصول التشريع وأدلة الفقه وهو القياس. قال: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، لعلة تجمع بينهما. هل فيكم نأخذ القياس ولا تريدون القياس له يوم الأسبوع القادم؟ أنت الحين أول يوم جاي متحمس. كمل القياس يعني شوي فيه، يعني هو يحتاج إلى شيء من التركيز. فأنا أشوف يعني القياس نأجل الدرس القادم، لأن القياس طويل بعد، ليس طويل يعني، هو أصلا مصنف ما طال فيه في كثير، لكن حتى نفهم أكثر القياس سنزيد تفصيل أكثر، يعني سنجعله في الدرس القادم. يعني القياس شيء تسمعه كثير، يعني القياس ليس يعني أنت لا تجده في كلام العلماء بلفظ القياس، وإنما هم يأتون به كثيرا في باب التعليل ويعنون به القياس، يعنون به القياس. مثلا يقول لك: لا يجوز القاضي أن يقضي وهو جوعان، لماذا؟ قياسا على الحاق مثلا بالقضاء وهو غضبان، وهو غضبان. فحال علماء كثيرا لا يأتون بلفظ القياس، ولكنهم يعللون الأحكام الشرعية، يعللون الأحكام الشرعية، ومقصودهم بالتعليل ها هنا القياس، مقصودهم بالتعليل القياس. سأحاول إن شاء الله إذا الأسبوع القادم أحاول أجمع أكثر يعني ما أستطيع من أمثلة هي في حقيقتها قياس، هي في حقيقتها قياس. فهم هذا المثال؟ مثلا القاضي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل وهو ماذا؟ وهو غضبان. لماذا؟ لأنه قد يجور في الحكم. ما هو السبب؟ السبب هو التشويش الذي يطرأ عليه بسبب الغضب، بسبب الغضب. طيب لو كان جوعان ماذا؟ قد يقع في الخطأ. لماذا؟ لأن الفكر متشتت، الفكر متشتت، يقاس عليه ماذا؟ قضاؤه وهو جوعان. ما هي؟ اشتركوا في ماذا؟ في علة، وهي ماذا؟ تشويش وتشتت الذهن. إذا كان إنسان غضبان تشتت، وإذا قلتم فاعدلوا. ولو كان ذا قربة، إنسان ممكن يقول الحق، لكن إذا كان قريب ماذا؟ قد يميل إلى جهة القريب بسبب ماذا؟ بسبب القرابة، فلا يقول الحق وهو عندما يقوله يحابي فيه القريب. إذن فالقريب مظن لماذا؟ لماذا؟ بأن يقع في الحيث. ذاك قال: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذن كونه قريب قد يؤثر على ماذا؟ على ما يقول. ذاك رجل أمرك أن تقول الحق ولو كان ماذا؟ من تخاطبه في القول قريبا. كذلك إذا قضيت لابد أن تقضي وأنت ماذا؟ وأنت خالي عن كل أمور التي تشوش الذهن. سنذكر إن شاء الله بعض الأمثلة، المصنف يعني اختصر هذا المبحث، سننظر في يعني في بعض أقوال الفقهاء في جوانب التعليل التي هي يعني هي في حقيقتها قياس، هي في حقيقتها قياس. وأكثر هذه الأقيسة أصلا، أكثر هذه التعليلات وهذه الأقيسة يعني يطرأ عليها الاعتراض، يطرأ عليها الاعتراض، لكن هي في جوانب أخرى هي مرجحات للأدلة الشرعية. يعني من رجح دليلا شرعيا بعد أن يستند لنصوص الكتاب والسنة يأتي يعلل، يعلل الأحكام الشرعية ويقارنها بنظيراتها، وهذا هو القياس، يقارنها بماذا؟ بنظيراتها، وهذا هو القياس. فنؤخر هذا إن شاء الله إلى الدرس القادم، لأن الدرس القادم سيكون درس يعني يحتاج إلى شيء من التركيز. جبت الكتاب؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قالها هنا شرحنا هذا قول المصنف الأسبوع القادم وفي الأسبوع فيما تقدم في الدرس السابق، ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه أو من عجزه عن بيان علمه أو لعدم إرادته البيان. هذا شرحناه في الدرس السابق. قال مصنف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم. الآن كل هذا الكلام الذي يعني يذكره شيخ الإسلام ليرد على المقولة التي هي أن كلام السلف ماذا؟ أسلم، ولكن كلام الخلف أعلم وأحكم. الشيخ الإسلام يرد على هذا فيقول: الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الدين غاية في غاية الكمال، وكان علم النبي صلى الله عليه وسلم كاملا، وأراد النصح والبيان، وأحسن في الإفصاح عن ماذا؟ عن المراد. فكيف يكون علم الصحابة ومن تبعهم أسلم، ومن جاء بعدهم أعلم وأحكم؟ قال: والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد. فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من بيانه هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه، أو أكمل بيانا منه، أو أحرص على هدي الخلق منه، فهو من الملحدين لا من المؤمنين والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. قال هنا بعد ذلك، قال: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. قال: فأهل التخيل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. الآن قال: فأهل التخيل هم المتفلسفة. لماذا ذكرها هنا المتفلسفة؟ لأن الفلاسفة في حقيقة أمرهم لا يؤمنون بأي شيء من ما هو أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون به أصلا. لماذا؟ من يعرف؟ ها، لأن المنهج الفلسفي يقوم على ماذا؟ يقوم على أن العلم محصور فيما هو مشاهد، وأن مصدر العلم هو ماذا؟ هو العقل. العلم في محصور فيما هو مشاهد، ومصدر العلم هو ماذا؟ هو العقل. فلذلك هم لا يؤمنون بأي شيء موجود، وإنما هم يقولون هي تخيلات أراد بها تقريب المعاني والأذهان، وليس هناك في حقيقة الأمر شيء. تأثر بهذا المنهج من؟ أهل الكلام. فأهل الكلام اعتمدوا العقل هو الأصل، وجعلوا العقل هو المقياس الذي يقيسون به ماذا؟ أمور الإيمان. فما استجازه عقلهم أجازوه، وما منعه عقلهم منعوه. ولذلك قال شيخ الإسلام هنا: فأهل التخيل هم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إنما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخيون للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين، منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهيين من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول صلى الله عليه وسلم علمها لكنه لم يبينها. هذا يعني طائفة من أهل الكلام على هذا، وإنما تكلم بما يناقضها والعياذ بالله، وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها على هذا المجرى، ويقولون إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض كالباطنية، ويؤمر بها العامة دون الخاصة، وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم. أما أهل التأويل، هو قسم المنحرفين إلى ثلاثة طوائف. الطائفة الأولى أهل التخيل من الفلاسفة ومن سلك سبيلهم، والثاني أهل التأويل. فقال هنا: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، وإنما قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصوده امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة. أي إذن هذا هو قول المتكلمة، فهم يقولون أن هذه النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، وإنما أراد منهم أن يبحثوا في معانيها ويبحثوا في تأويلاتها ويتعبوا أذهانهم ويعرف الحق من غير جهته الحقيقية. وهذا لا شك فيه هدم لأعظم مقصد من مقاصد ماذا؟ من مقاصد الرسل. الرسل جاءت لماذا؟ أن يعرفوا الخلق بمن؟ بخالقهم. فإذا هم جاءوا ووضعوا طلاسم ووضعوا أمور غير معروفة ثم قالوا للناس أنتم بعقولكم ابحثوا واهتدوا إلى الحق، إذن ما مهمة الرسل؟ إذا كانوا على كلامهم المقصود بهم أنهم يأتوا بهذه النصوص وأن لا يعتقدوا باطلها، وإنما هم قالوا الناس ابحثوا أنتم عن ماذا؟ عن معانيها واصرفوها عن ظواهرها. إذن لماذا جاء الرسل؟ جاء الرسل على كلامهم كما ذكر الشيخ الإسلام هذا، إلى والعياذ بالله إلى جعل الناس يتخبطون في معرفة خالقهم وبارئهم. قال: وهذا قول المتكلم والمعتزلة ومن دخل معه في شيء. والذي قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذا كان نفور الناس عن الأولين مشهورا بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة. يعني يقول لي ليش، لماذا أنا في هذه الرسالة أرد على هؤلاء؟ لأن السابقين الناس نفروا منهم، يعني قول الفلاسفة وغلاة الباطنية والملحدين الناس أصلا نفروا من قولهم، ولكن هؤلاء المؤول استمالوا الناس بماذا؟ بكلامهم. فقال: والذي قصدنا الرد عليه في هذه الفتية هم هؤلاء. هؤلاء من؟ يعني يقصد المتكلمة والمعتزلة. إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، هؤلاء الأولين الناس نفروا منهم، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة، شوفنا الآن يقول، أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. العبارة انتبه لها، قال: ولكن أولئك الفلاسفة، الآن يحكي شيخ الإسلام النزاع بين من؟ بين أهل السنة أو الفلاسفة والمتكلمين، يعني يحكي النزاع بين الفلاسفة والمتكلمين. قال: ولكن أولئك الفلاسفة ألزموا المتكلمين والمعتزلة في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. المتكلمين عندهم منهج في نصوص المعاد، في القبر، في الميزان، في الصراط، هل يدخلون العقل فيه؟ يقول: لا، العقل في المعاد ليس له دخل. جاء الفلاسفة فقالوا: أنتم قلتم بماذا؟ بأن في نصوص الإيمان والنبوات تدخلون العقل، وفي نصوص المعاد لا تدخلون ماذا؟ العقل، والبابين باب واحد، هذا غيب وهذا غيب. فإذا قلتم أنتم أدخلتم العقل في نصوص الصفات فقولوا بإدخال العقل في نصوص ماذا؟ في نصوص المعاد. قال: ولكن الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات. فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بمعاد الأبدان، وقد علمنا الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء، ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات في الكتاب الإلهي أكثر وأعظم من نصوص المعاد. الشيخ الإسلام يقول لهم ماذا؟ يقول: أنتم في باب المعاد قلتم ليس هناك مجال لماذا؟ للعقل، مع أن النصوص فيه ماذا؟ قليلة. أما في نصوص الإيمان وباب الإلهيات، فإن النصوص كثيرة، ما من آية إلا وفيها ذكر صفة من الصفات. إذن فما فكما قلتم بأنه لا دخل العقل في نصوص المعاد، فنقول كذلك إذن لا دخل للعقل في نصوص الإلهيات أي باب الإيمان. ويقول لهم معلوم أن مشركي العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب إلا ما ورد من ماذا؟ من إنكارهم مثلا اسم الرحمن. فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرار بالمعاد. العرب هل خاضوا في الصفات؟ لا، إنهم كانوا يؤمنون بالصفات، بصفات الله سبحانه وتعالى، ولم يجادل النبي صلى الله عليه وسلم في قضية في هذه القضايا. قال فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به أي من المعاد؟ كيف نفرق بين البابين؟ وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به أي من الصفات. وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى. فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يدي الصفات قالوا يضحك ربنا تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعب قط بما تعيب النفات لأهل الإثبات مثل لفظ التسييم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم يد الله مغلولة، أي وصفوا يد الله بماذا؟ بالغلول، وقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم استراح لما خلق السماوات والأرض. لما شيخ سامها هنا يريد أن يقول أن التوراة مملوءة بالصفات، هل عابهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكروا من الصفات؟ لا، بل أقر وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما وصفوا الله بالنقص ماذا؟ جاء ذمهم في القرآن، جاء ذمهم في القرآن، فكانوا يقول إنا نجد يا رسول الله أن الله يرفع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والأرض على أصبع وسائر الخلق والثرى على أصبع، فهم سيقرهم على هذا، بل يضحك عليه الصلاة والسلام قرارا. وهذا كثير، ولكن لما وصفوا الله بالنقص فوصفوا يد الله بأنه مغلولة ذموا على ذلك، لما وصفوا الله بأنه فقير ذموا على ذلك، لما وصفوا الله بأنه استراح ذموا على ذلك. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن. فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى. فشيخ سامه هنا يناقش هؤلاء الذين تأولوا الصفات، يقول فإذا جاز فرضا أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان، المسألة الآن اتفقوا عليها وهي ماذا؟ وهي قضية الصفات التي في القرآن وفي التوراة. إذا جاز لنا أن نتأول في قضية الصفات فأن نتأول في قضية المعاد أولى، لأن المعاد لم يأتي مذكورا في ماذا؟ في التوراة كثيرا، وإنما جاء ذكره ماذا؟ في القرآن. والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، أي تأويل المعاد هذا باطل،
فالأولى أولى بالبطلان، فالأول أولى بالبطلان، أي أن نأتي إلى النصوص التي اتفق عليها الكتابان ونؤولها، هذا ماذا؟ هذا أولى بالبطلان من أن نأتي إلى نصوص المعاد ونؤولها، مع أن نصوص المعاد جاءت في ماذا؟ في كتاب واحد ولم يأتي في التوراة. فهمتم ولم تفهموا؟ يعني شوي يحتاج إلى تركيز. سنعيد هذه النقطة ونقف عليه عند، لأنه سيقول أما الصنف الثالث وهذا التجويد سنقف هذا. هنا شيخ الإسلام يناقش فرضا لو جاز تأويل الصفات. يقول الآن نحن في خلاف، أصل المسألة هي وجود الخلاف في أي قضية، في قضية تأويل الصفات وتأويل المعاد. لو فرضا أجزنا أن نؤول أحدهما، فأيهما أولى بالتأويل؟ ها؟ نصوص المعاد، نصوص المعاد أولى بالتأويل. لماذا؟ لأن نصوص الصفات اتفق ذكرها ماذا؟ في التوراة وفي الإنجيل، بخلاف المعاد فإن المعاد ذكر في ماذا؟ في القرآن. فإذا أردنا أن نؤول فأين سيكون اتجاه التأويل؟ إلى جهة لم يقع عليها اتفاق، هذا محتمل أن يكون أن يدخله التأويل، بخلاف مسألة اتفق فيها الكتابان. فالشيخ الإسلام يريد أن يساوي بينهما وأن يقول لك أن نبتعد عن التأويل في باب الصفات أولى من ماذا؟ من باب المعاد، من باب المعاد، لأن المتكلمين عكسوا القضية، جاءوا إلى نصوص المعاد فوقفوا، قالوا لا يدخل التأويل فيها، نقف، وجاءوا إلى نصوص الصفات فدخلوا فيها ماذا؟ في التأويل. فالشيخ سامي يقلب عليهم الطاولة كما يقولون، يقول بدل أن تؤولوا، يعني هو يقول لو أردتم أن تؤولوا فأي البابين أولى بالتأويل؟ باب ماذا؟ باب المعاد، لأن باب المعاد جاء بس فقط ذكره في القرآن ولم يأتي ذكره في التوراة، أما باب الصفات فإنه جاء ذكره في التوراة وجاء ذكره في القرآن. فالشيخ الإسلام هذا جدلا يقول فإذا جاز أن نتأول، لو أردنا أن نؤول يعني، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، أن ندخل التأويل في باب المعاد أولى. طيب، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، أن نؤول في باب المعاد علم بالاضطرار أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان، الأول أولى بالبطلان. نعيد المرة الثالثة لتتضح أكثر. شيخ الإسلام رحمه الله أراد أن يساوي بين البابين وأن يقلب الطاولة كما نقول على من؟ على من أول في جانب الصفات ولم يؤول في جانب المعاد. فقال له أنتم أولتم في جانب الصفات وتركتم جانب ماذا؟ المعاد. فقال الشيخ الإسلام لو أولتم جانب الصفات، لو أولتم جانب المعاد كنتم أقرب إلى الصواب، لو أولتم كنتم أقرب إلى الصواب. لماذا؟ لأن باب الصفات جاء ذكره ماذا؟ في القرآن وفي التوراة، اتفق الكتابان على قضية الصفات، وأما المعاد فأيهما ذكر؟ ذكر في القرآن. فلو أردنا أن نتأول أيهما نتأول؟ نتأول جانب المعاد، ومعلوم من دين الإسلام بالاضطرار أن هذا التأويل ماذا؟ باطل. إذن الأول تأويل الصفات أولى بالبطلان. فيقرأ كلام شيخ الإسلام فإذا جاز أن نتأول الصفات، فإذا جاز هذا فرضا، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى، والثاني أي تأويل المعاد مما يعلم بالاضطرار من دين رسول أنه باطل، فالأول أي تأويل الصفات أولى بالبطلان. نقف عند هذا ثم نكمل إن شاء الله في الدرس القادم الصنف الثالث وهم أهل التجهيل. أهل التجهيل كلام شيخ الإسلام يعني مملوء يعني معان، لكن كما قلنا يحتاج إلى تفكيك، وكلما يعني قرأت وتدربت على كلام شيخ الإسلام سيصبح هذا سهل، يعني ممكن مع مرور الوقت يصبح مثل هذا الكلام سهل عليك إذا قرأته. يعني إذا قرأته مرة ثانية الآن ستعرف كيف يتكلم شيخ الإسلام، كيف يعني كيف يشير إلى المعاني، يشير يقول أول والثاني، ترابط أن تكون عندك ترابط. يعني يقول فتأويل المعاد الذي انفرد به أحدهما أولى والثاني، شوف يعني إذا ما استجمعت الذهن ستقيع، لكن إذا كنت متجمع يقول والثاني أي تأويل المعاد مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول أنه باطل، فالأول أي تأويل الصفات أولى بالبطلان لأنه اتفق عليه الكتابان، وأما ذاك فإنه لم يتفق عليه الكتابان. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.